قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردني سؤال جعلني أفكر كثيرا، كيف يعد الإنسان نفسه مؤمنا أو مسلما، وكيف يستطيع المسلم أن يدرك أن هناك شيئا من الوفاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إنك في الدنيا ترى صديقا أو صاحبا أو حبيبا فيكون له منة أو فضل عليك، فلا تزال تذكر له ذلك الفضل، ولا تزال تحتفظ له بذلك الجميل. فإن جاءت مناسبة استطعت أن ترد فيه الجميل له فعلت ذلك، وإذا لم تأتي مناسبة فإنك تحاول على أقل الأحوال أن تكون جميل اللسان، حسن العبارة، مؤدبا في معاملتك، خلوقا مهذبا في حياتك معه، لأن هذا شيء يسير من رد الجميل على ذلك الإنسان الذي تفضل عليك. قل لي بالله عليك ولله المثل الأعلى، كم هي أفضال الله جل وعلا وآلائه، كم هي نعمه وأعطياته، وكم تستطيع أن تضع نسبة مئوية للوفاء الذي بينك وبين ربك؟ هل أنت وفيا مع الله؟ هل تستحي منه جل وعلا؟ هل تحبه سبحانه وتعالى؟ هل تتأمل كم النعم العظيم الذي ينصب عليك كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة لتدرك عظمة ذلك الرب سبحانه وتعالى؟ إن من أعظم علامات الإيمان أن تكون معترفا مقرا بنعمة الله جل وعلا عليك. ولذلك لما تتأمل حال الكثير من الناس الذين يدعون الإسلام أو يدعون الإيمان ويومهم خال من شكر الله جل وعلا والثناء عليه، فحينها تدرك أن الإيمان ليس بالتمني، وأن الطمع في أن ينسب المسلم إلى المؤمنين أو ينسب إلى المسلمين ليس مجرد كلام يهدى، ليس مجرد عبارات تلقى، بل لا بد أن يكون هناك شيء حقيقي ملموس يدل على صدق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. لقد بيّن الله جل وعلا ذلك عندما تحدث في سورة إبراهيم وذكر أن من أسباب زيادة النعم أن تربط بالشكر. قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن مطلوب أن أكون دائم الشكر لله سبحانه وتعالى، أن أكون دائم العطاء، دائم الثناء، لأن هذا هو الأدب والوفاء. فالمسلم يقر ويعترف أن صاحب الفضل الأوحد والنعمة العظمى هو ربه سبحانه وتعالى. بالأمس كنا في المنيا فجاءني شاب من الشباب يقول: يا شيخ بعد الصلاة أريدك، هذه أول جمعة أصليها منذ تقريبا 16 أو 17 سنة، وأنا الآن قاربت 30 من عمري، أول جمعة أصليها من 16 أو 17 سنة. قلت: طيب وبقية الفرائض يا أخي؟ قال: والله لا أصلي يا شيخ أبدا. قلت: عايش عادي وبتأكل وبتشرب عادي وبتدخل الحمام عادي وبتروح تسافر وتيجي عادي وتجوزت وخلفت وجبت أولاد عادي وعايش حياتك دون أن تقر لربك جل وعلا بكم النعم؟ يا أخي أنت لا تدفع تذاكر على صحتك، ولا تدفع نقود ولا ضريبة مقابل النفس الذي تتنفسه، ولا الطعام الذي يهضم في معدتك، ولا الإخراج الذي تخرجه في خلائك. أنت لا تدفع من جيبك مالا، لأنك تعطى من الله جل وعلا بدون مقابل. أفليس من حق الله جل وعلا عليك أن تكون دائم الصلة به، دائم القرب منه، دائم الإسراع في مرضاته سبحانه وتعالى. العلاج الحقيقي يا إخواني لمشكلات المعاصي عند الناس أن تحب قلوبهم المنعم الأول سبحانه، هذا العلاج الحقيقي، أن يكون في القلب حب لله عز وجل. يا جماعة نحن في الدنيا إذا جئنا بورقة نعدد فيها عدد ما نحبه سنجد أننا نحب الطعام من النوع الفلاني، والأولاد من الشكل الفلاني، والأعمار الفلانية، ونحب من السيارات النوع الفلاني، ومن الملابس الشكل الفلاني، ونحب في النزه أن نذهب إلى الأماكن الفلانية، ونحب من أقاربنا فلان وفلان، ونفضل من أصدقائنا فلان وفلان. وهكذا ستجد أن عندك قائمة طويلة من الأشياء التي يحبها قلبك. أين ربك؟ أين حبك لله جل وعلا؟ وأحدهم يقول: يا شيخ كنت أتعجب إذا مررت على قصة رابعة العدوية في سير أعلام النبلاء أو غيرها، وهي التي كانت تقول: اكتفيت بحب ربي عن الطعام والشراب. فكان بعضهم يقول إن هذه درجة من التصوف مذمومة، وهذا كلام صحيح لكنه يحتاج إلى تنقيح. فإن المحب لربه جل وعلا يغنيه حبه لله جل وعلا حتى يفنى عن جوارحه، ينسى الطعام والشراب. قال لي أحد الشباب: فعلا يا شيخ أنا أتذكر أنني ليلة زفافي عندما زفوني إلى المرأة التي أحبها نسيت ذلك اليوم الطعام والشراب من شدة فرحتي. وعندما تخرجت من الكلية وحملت الشهادة وكنت موعودا أن أقدم في مركب بحري أو في سفينة أعمل فيها بمرتب بالدولارات نسيت من ذلك من هول الفرحة أن آكل وأشرب وأن أجلس أو أن أمر على بيتي. أفلا يا إخواني يعذر من يحب الله جل وعلا، من يمتلئ قلبه بحب ربه؟ أفلا يعذر ذلك الرجل إذا ترك الطعام والشراب، إذا هجر الدنيا كلها، إذا ألقاها وراء ظهره؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كنا نتكلم في ندوة من الندوات فأوقفني أحد الشباب في الخليج في الرياض، قال: يا شيخ أريد أن أقص عليك قصة صغيرة. تواعدنا نحن ثلاثة شباب أن نذهب إلى دولة تباع فيها الخمور ويوجد فيها المراقص ونعصي الله عز وجل. نمت تلك الليلة فضاعت الطائرة، ركب صاحباي الطائرة، اتصل بي من هناك وقال: نحن نزلنا في الفندق الفلاني، اركب أول طائرة والحق بنا. جئت إلى تلك الطائرة، تعطلت الطائرة 4 ساعات على المدرج، ثم أقلعنا وصلت إلى الفندق، اتصلت بهم الهواتف لا ترد، سألت عن الأسماء قالوا الغرفة محجوزة واسمك موجود بينهم. أخذت المفتاح وطلعت ووضعت أدواتي وأغراضي ونزلت أمر على المقاهي والمراقص أبحث عن أصدقائي فلم أجد أحدا. جئت إلى الفندق في الليل، بقيت في الفندق واستمريت حتى قارب الفجر أن يأتي، وأنا قلق وأنا حزين لا أعرف أين أصدقائي. ذهبت إلى الشرطة سألت، فعملوا بحث وتحري فإذا هم قد حصل لهم حادث والإثنان ماتوا ورحلوا إلى الله جل وعلا. بدأت أرجع إلى نفسي، لما نمت عن الطائرة؟ لما تعطلت طائرتي؟ لما تخلفت عنهم؟ لما تأخرت عن أن أكون في ركبهم؟ إن الله جل وعلا أمد في عمري وأطال في أنفاسي لأدرك قدر عطائه لي وتفضله علي في أن أقبل إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت في أمس الحاجة أن تعيد النظر في عبادة الشكر لله جل وعلا، لتدرك أنك مؤمنا حقيقيا، وأن من أعظم علامات وسمات وآيات أن تكون مؤمن أن يكون لسانك شاكرا لله جل وعلا. ولما وقفت أمنا عائشة رضي الله عنها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقد تشققت قدماها، قالت: يا رسول الله رفقا بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إن العبارة يا إخواني تعني الكثير من الكلمات والمعاني التي ربما لو دونا الكتب. لما لا نكون عبادا شكورين لربنا جل وعلا؟ لما لا نكون عبادا نكثر الشكر لله جل وعلا؟ فلو أمضينا السنون والأعوام والشهور والليالي ونحن نثني على ربنا لن نوفي حق نعمة واحدة، ولن نستطيع أن نثمن هذه النعمة. ماذا لو طلبوا منك عينيك لتعطى كنوز العالم؟ ماذا لو قالوا دعونا نقطع شيئا من أصابعك ثم تملك بعدها ملكا على الأرض؟ ماذا لو قيل لك ستعطى مثل جبل أحد ذهبا مقابل أن تتبرع لنا بقدم أو بطرف من أطرافك؟ هل تستطيع أن توافق؟ ولو كنت تظن أن المليارات ستعوضك والأموال ستغنيك فأنت واهم. إن أصحاب الأموال اليوم يبكون، إن أصحاب المليارات اليوم يتألمون، يبحث أحدهم في الصيداليات عن كيس فوار واحد ليهضم وجبة من الطعام ربما أنفق فيها مئات آلاف، ومع ذلك هو لا يدري، لا يدري ولا يقدر قدر النعم التي يعطيه الله إياها. قال صاحبي: كنا يا شيخ في الحرم المكي، كنت متكئ على سارية وعمود أقرأ القرآن، فجأة مر من أمامي رجل ونظر لي نظرات غريبة، قلت يمكن الرجل يعرفني، ربما شبه علي، ربما تقابلنا في حي أو مكان أو شارع. ثم أكمل قراءتي فمر مرة أخرى ووقف أمامي مباشرة وجلس ينظر لي نظرات غريبة، فأكملت القراءة ولم أبالي، وقلت في نفسي لو مر المرة الثالثة سأقوم إليه وأوبخه وأعنفه. فلما مر المرة الثالثة لم يكد الرجل يقف حتى قمت إليه وضعت المصحف على الرف، قلت: يا أخي مالك؟ لماذا تمر أمامي وتقف وتنظر لي بنظرات غريبة؟ أنا يعني شكلي في شيء غلط؟ وكأنه أخذتني الحمية أنني ظننت أن هذه النظرات استهزاء أو استهتار أو احتقار. فإذا بهذا الرجل لا يستطيع تحريك يده، فقال: يا أخي، ويده ثابتة في جواره، هذه يداي صناعيتان لا تتحركان، وأنا أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي فما أستطيع. فجعلت أتوسم في الناس، أنظر في ملامحهم، من يا ترى يمكن أن أطلب منه ذلك الطلب؟ وأنا أعرف أنه طلب شاق وأنه عسير على كثير من الناس. قال صاحبي: بدأت يا شيخ محمد تخنقني الدموع، فمسكت من كتفه وأنزلت إلى دورات المياه، أدخلت إلى الحمام، خلعت له ملابسه، أجلسته على كرسي الخلاء، ثم خرجت. فلما فرغ نادى علي فنظفته بيدي، ثم ألبست ملابسه فتركني وذهب يبكي وينظر إلى السماء يقول: يا رب، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا عاجز، يا رب أنا محروم من نعمة اليد، لكن أنت من يسخر لي، من يعينني على قضاء حاجتي. يقول: يا شيخ، أدركت حقارة نفسي، لو لم يكن في وجود يدي إلا أنه لا يطلع أحد على عورتي، لا أطلب المعونة من أحد، لا أتذلل إلى أحد، لا أحاول أن أستعطف أحدا. إن هذه نعم عظيمة، نعم لا تقدر بثمن، نعمة أن تصافح بيدك، أن تمسك، أن تكون ممن يأكل بيده، أن تكون ممن يستطيع أن يحمل ولده أو طفله، أن تكون ممن يقود سيارة، أن تكون ذا قدرة بجوارحك أن تدبر شؤون حياتك، فغيرك عاجز محروم من هذا كله. أين إذن شكرك لله جل وعلا؟ وأين ثناؤك على الله سبحانه وتعالى وعندك هذه النعم التي ربما تتعمد أن تعصي الله بها كل يوم، أو تتعمد أن تغضب ربك بها كل يوم؟ ولذلك كان من بديع ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال: أيها الممتع في النعم، الرافل في أثواب العطاء، أي أدب جعلك تلبس ثوب عطائه فتعصيه فيه؟ أي أدب جعلك تلبس ثوب عطائه فتعصيه فيه؟ إذ هذا ليس من الأدب في شيء، هذا ليس من حسن الخلق في شيء. ولو أنك أعطيت هدية من أحد فوجدك صاحب الهدية يوما بهديته تؤذيه هو، بهديته تحاول أن تمسه بسوء هو، ولله المثل الأعلى، فهو جل وعلا معصوم، وهو جل وعلا لا يمس بسوء، وهو جل وعلا لا يمكن أن يؤذى. لكن ليس من الأدب أن تكون عاصيا لله جل وعلا بالنعم التي أعطاك الله إياها. لقد بين الله جل وعلا في كتابه قصة بديعة عظيمة لقوم أعطوا النعم، الثمار، الجنات، الخيرات، الأنهار، كل شيء أعطاهم الله جل وعلا، لكنهم جحدوا وكفروا. ماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ سحبت هذه النعم، وزالت هذه النعم، ومحي آثار هذه النعم، وأصبح هؤلاء الأقوام يعانون أشد معاناة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. أعطاهم الله النعم فجحدوا وكفروا، فبدلوا بعد هذه الثمار والخيرات والأنهار إلى قحط وأرض مجدبة وأرض صحراء مقفرة. بل أعطاهم الله جنتين، أي مزرعتين صغيرتين من أكل خمط وأثل. قال شيخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى العلامة صاحب التفسير: أعطاهم الله شجرتين لا تستطيع الإبل أن تأكلها من شدة مرارتها، فكيف بهم وهم يأكلونها؟ كيف بهم وهم يتذوقونها؟ ألم يمن الله عليك في يوم ما بنعمة وأحسست أنك مقصر في شكرها؟ ألم تقف في لحظة من اللحظات مع نفسك وقلت: يا أخي ما أحقر هذه النفس، ما أبأس هذه النفس، ما أتعسها؟ يعطى هذه، تعطى هذه النفس كل هذه الأعطيات والخيرات، وصاحبها يصر على المعاصي، وصاحبها يصر على إغضاب الملك سبحانه وتعالى. بالله عليك، كم مرة تثني على الله في اليوم؟ كم مرة تسأل عن الحال أو الصحة أو المال أو التجارة أو الأسرة أو حال البلد فتثني على الله جل وعلا؟ وكم مرة تتبع هذه الكلمة التي تأتي عابرة: الحمد لله لكن البلد في تألم، الحمد لله لكن وضع الأسرة سيء، الحمد لله لكن أطفالي مرضى، الحمد لله لكن زوجتي أعاني وأشتكي منها، الحمد لله لكن ما بعد لكن يمحو أثر هذه الحمد، يمحو أثر هذه النعمة، يمحو أثر الشكر. إنك تشكو الخالق إلى المخلوق، فأي أدب ذلك الذي تحتويه؟ وأي شيء من الخلق ذلك الذي تدعيه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمع هذه الهدية الجميلة: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. يحب فقط عبده إذا حمده على وجبة، على لقمة، على جرعة ماء. الله جل وعلا يحبه إذا أثنى هذا العبد على الله جل وعلا. سبحان الله، ما هذه العبادة اليسيرة التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. في المستشفى الميري بالأسكندرية دخلنا على مريض على قطعة من الحديد تشبه تلك القطعة التي يغسل عليها الموتى، يوجد فيها فتحة لإنزال القاذورات والماء، لا يتحكم في جسمه ولا أعضائه ولا لعابه، بالكاد يتكلم ويهز رأسه. قلت له: يا حج كيف حالك؟ ما أخبارك؟ قال: ابني الحمد لله أنا بخير، أنا في نعمة، غيري مش بيتكلم. فقلت: يا حج طيب إلى متى وأنت على هذا الحال؟ منذ كم؟ قال: من 16 سنة يا ابني وأنا كده، من 16 سنة وأنا على هذا المكان، كل ساعتين أو أربع ساعات تقلبني الممرضة إلى جنب حتى لا يصاب جنبي بقروح الفراش، حتى لا تصيبني الدمامل، حتى لا يتعفن جلدي، فهذا الجلد أصبح كالميت، إذ لا يوجد فيه شعور ولا يوجد فيه إحساس ولا يوجد فيه قدرة على أي شيء. والله يا ابني أحيانا أبكي لأن الذباب يقف على عيني، وأعجز أن أضع أو ألف رقبتي لأضغط الزر حتى تأتي الممرضة، أصبح عاجز أن أدفع الذباب عن وجهي، فأنا مشلول. وحينها أدرك قدر نعم الله جل وعلا على الأصحاء، على الذين تتحرك أطرافهم، على الذين يسمعون ويبصرون، على الذين يتكلمون، على الذين يتحركون، فغيرك عاجز تمام العجز، أين شكرك لله سبحانه وتعالى؟ واسمع هذا الحديث العجيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له باب الحمادين. باب الحمادين لا يدخل منه إلا الذين يحمدون الله جل وعلا، هؤلاء فقط هم الذين يدخلون. والعجيب يا إخواني أن أهل الجنة لا يتوقفون عن حمد الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هؤلاء بعد دخولهم الجنة يحمدون الله، بل قال الإمام ابن القيم وغيره كما جاءت الآثار الثابتة عن رسول الله أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والثناء كما يلهم أحدنا النفس في الدنيا. أنت بتحس بأنفاسك، قد تحس بها إذا عطست، قد تحس بها إذا توقفت لقمة في حلقك، قد تحس بها إذا احتجت إلى شربة ماء، أو قد تحس بها إذا جريت أو ركضت في الشارع، قد تحس بهذه الأنفاس. لكن بقية اليوم هل تحس بأنفاس نفسك؟ هل تشعر بمشقة في دخول النفس وخروجه؟ لا، إنها أصبحت حركات لا إرادية. وهكذا أهل الجنة يلهمون الثناء على الله وتسبيحه، أي تقديسه وتنزيهه عن النقائص، كما يلهم أحدنا النفس. إن حمدك لله صفة تؤهلك لتكون من هؤلاء، إن ثناءك على الله صفة تجعلك تقف في مصاف هؤلاء، إن كثرة ذكرك لربك جل وعلا وتعداد أفضاله وأعطياته وهباته تجعلك تدرك أنك أضعف ما تكون، وأنك بغير تلك الهبات وبغير تلك الأعطيات وبغير ذلك الجود والكرم لا وزن لك ولا قيمة. إذا كان أهل الدنيا يا جماعة يقولون الوزير سابقا، الوزير سابقا، هذا مجرد كلمة اعتبارية احتراما، لكن هل إذا دخل إلى الوزارة يوقر ويكرم ويجلس، ولا يفتش كما يفتش أي إنسان؟ هل إذا طلب منه عمل يستطيع أن يقضيه كما كان على رأس العمل في الوزارة؟ لا، بلا شك، لكن احترامه وتقديره فقط هو الذي جعله توضع أمامه هذه الجملة أو العبارة. فكيف إذا قيل لك المبصر سابقا، المتحرك سابقا؟ كان يسمع زمان، أصابه حادث فأصبح لا يسمع، كان يستطيع أن يعبر بالكلام لكنه سقط على رأسه فأصيب بجلطة فأصبح عاجز عن النطق. كان وكان، إن هذه الأعطيات إذا سحبت منك منعتك الخير الذي أعطاك الله جل وعلا إياه. كان من جبروت قوم سبأ أنهم كفروا بالنعمة بل تمنوا زوالها، وهذا من الظلام الذي قد يغطي على قلوب بعض العصاة يا إخواني، أنه فقط يتمنى، ليس فقط يجحد النعمة ولا يشكر الله، وإنما يتمنى من الله جل وعلا أن يبدله بشيء أسوأ وأن يعطيه شيئا أقسى. ولذلك قال الله جل وعلا عن قوم سبأ محذرا لنا، محذرا أن نمضي على نفس الطريق وأن يكون شأننا وحالنا كحال هؤلاء المكذبين. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. نريد أن نشعر بمشقة السفر، نريد أن نذوق عناء السفر، نريد أن نحس بتعب السفر، مع أن الله جل وعلا ذلل لهم ذلك ويسر لهم ذلك وهون عليهم ذلك، لكن نفوسهم الشقية وقلوبهم المظلمة التي غشاها وغطاها ظلام المعصية جعلهم لا يدركون ما يفعلون، وجعلهم لا يحسون ولا يشعرون. ولذلك من جميل ما قرأت في الإنترنت تعبيرا لبعض الشباب يقول إنه تنتشر بين بعض المجتمعات عبارات فتصبح لازمة للمجتمع. فمثلا إذا جئت إلى المجتمع المصري تجد دائما إذا جاء أحد يمازح صاحبه أو يدعو عليه يقول له يخرب بيتك، ويظن أن هذه جملة اعتبارية في وسط الكلام. قد تصادف تلك الجملة، قد تصادف تلك الجملة لحظة استجابة الدعاء، أنت تدعو عليه أنت تدعو عليه، ولا يمكن أن يعتبر هذا من الكلام اللغو. ولذلك ترى الكثير من خراب البيوت في بلادنا والعياذ بالله، وتسمع مثلا جملة تؤبرني عند المجتمع السوري، فأصبح المجتمع يقبر بعضه بعضا الآن، ولا تكاد تحصي عدد القتلى الذين تجاوزوا 1,000,000 الآن، والناس يدفنون بعضهم، وقد تدفنهم الأنقاض، وقد يدفنوا بالعشرات أو المئات. وتسمع أحيانا في المجتمع الأردني مثلا كلمة افضح عرضك، وهي كلمة منتشرة للأسف، سمعتها كثيرا، فانتشرت الفضائح في الأعراض وفي البيوت وفي المنازل وفي المستشفيات، بل حتى في دور العجزة والمسنين، والإنترنت مليء بمثل هذه القضايا. إذا نحن في حاجة ماسة أن ندرك أن العبارات التي تلقى يجب أن يكون فيها أدب، يجب أن يكون فيها حسن خلق، وإن كانت على سبيل الاعتراض، وإن كانت على سبيل الذم، وإن كانت على سبيل الغضب، لا تصل إلى مرحلة الدعاء على النفس. قوم سبأ دعوا على أنفسهم، قالوا يا رب نريد أن يباعد لنا، لا نريد أن نشعر براحة في السفر، لا نريد أن نجد سعادة في السفر، نريد مشقة وعناء وابتلاء. ماذا قال الله جل وعلا؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ تأمل الآية بعدها، قال جل وعلا فمزقناهم كل ممزق، تمزقوا كل ممزق. فأصبح الناس لا يوجد من القبيلة، بل قالوا من الأسرة الواحدة إلا فرد أو فردين، والبقية في عناء ومشقة، هذا في مدينة وذاك في قرية وهذه في بلدة، فلا يوجد تواصل أو اجتماع بينهم، مزقوا لأنهم طلبوا البعد وطلبوا المشقة وطلبوا العناء فجاءهم ذلك. قال بعض المفسرين إن بعض الصحابة قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام لو كان قال لربه يا رب أعطني العافية، بدلا من أن يقول رب السجن أحب إلي لأعطي العافية وحمي من السجن، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام شغله العرض الذي عرضته امرأة العزيز عليه، بين أن يفضح فيقع في تلك الكبيرة أو أن يسجن، فقال السجن أحب إلي، ولو سأل الله العافية لأعطي تلك العافية. ذكر ذلك غير واحد من المفسرين، وإن كانت لطيفة، إلا أننا نقول يخشى أن يكون فيها اتهام لذلك النبي أو انتقاص لشأنه، فإن الأنبياء يصرفون إلى أفضل الأحوال وأفضل الأقوال وأفضل الأعمال. وإنما المعنى المسدد أن يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه بد إلا أن يختار هذا الأمر، وليس المعنى أنه لم يسأل الله العافية ولم يدعو الله بالسلامة. لذلك أمثال هذه العبارات والكلمات أنت بحاجة أن تتأملها، وأن تقف على معنى شكر الله جل وعلا ومعنى الثناء على الله. وأقسم لكم بالله يا إخواني، جربنا كثيرا وسمعنا كثيرا ورأينا كثيرا حال الشاكرين لله الصابرين على الابتلاءات، وحال الأثرياء والأغنياء الذين لا يرضون بما قسم الله لهم ولا يسعدون بما أعطاهم الله جل وعلا. الثمرة والنتيجة أن صاحب البلاء والفاقة والعجز والفقر يرفع عنه ذلك البلاء، ويبعد الله عنه ذلك الكرب، ويفتح الله جل وعلا له ويكرمه، وأن الآخر يزداد بلاء مع الغنى، ويزداد بؤسا وشقاء وتعاسة مع المال ومع الثروة ومع المنصب ومع الشهرة. وهذا ما يجب أن نحذر منه عباد الله، إذ علامة الشكر الحقيقية أن ترى ربك جل وعلا يعطيك ويكرمك، وأن تراه سبحانه وتعالى يبدلك بعد الضيق إلى سعة. قال الزبير بن العوام، ذلك الرجل الذي شهد له النبي بالجنة لابنه عبد الله بن الزبير وهو يحتضر، يا بني إن علي دين، فإن عجزت عن سداد ديني فاستعن بمولاي. قال أبتي ومن مولاك؟ قال ويحك، مولاي الله. ثم مات من ساعته، تشهد ومات. قال عبد الله بن الزبير فأحلف بالله أني ما وقعت في كربة من دين والدي إلا سجدت على الأرض فقلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، فلا أرفع رأسي إلا وقد قضى الله جل وعلا عن أبتي دينه، لا أكاد أرفع الرأس إلا وقد قضى الله جل وعلا عن أبتي دينه. إنك في أمس الحاجة أن تدرك أن الله جل وعلا يعطيك أكثر مما تتمنى وتطلب، إذا كنت شكارا له سبحانه وتعالى، إذا كنت كثير الشكر له. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعاذ بن جبل عندما أردفه وراءه على الدابة: لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فربط الشكر بعد الذكر، إذ لا قيمة للذكر بدون شكر، فأنت تسبح بل تغرق، بل تغطيك النعم والخيرات والهبات والأعطيات وأنت لا تشكر الله ولا تثني عليه. لذلك نربأ بأنفسنا يا إخواني أن نكون ممن يدعي الإيمان أو ممن يدعي الإسلام، أو أن يكون الذي يشغل قلبه كما قلت لكم في أول الدرس: هل أنا مؤمن ولا لا يا شيخ؟ هل أنا أعد فعلا من المؤمنين؟ هل أنا أعد عند الله من الصادقين؟ ابحث عن عبادة الشكر في حياتك وتأمل كم تشكر الله وكم تثني على الله وكم تدعوه جل وعلا بآلائه وأعطياته، فإن هذه علامة أو كل مقياس أو ترمومتر لتدرك قدر إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى. ولن ترى رجلا ولا امرأة كثير الشكر لله جل وعلا إلا وترى الكرم والجود في بيوتهم، وترى الأعطيات والخيرات في محلهم، وترى التسديد والتوفيق في حياتهم. وهذا والله أحوج ما نحتاجه، وهذا والله أفضل وأعظم ما يجب أن نسعى إليه. فإنما يا إخواني خذلنا في بلداننا وفي دولنا ومجتمعاتنا لما خالفنا التوفيق ولم يحالفنا، لما لم نرزق السداد من الله جل وعلا، فظننا أن كثيرا مما حصل بفعل أيدينا. إحنا اللي عملنا الثورة، وإحنا اللي جبنا، وإحنا اللي فعلنا، وإحنا اللي شلنا، وإحنا اللي عملنا، وننسى أن ننسب هذا الفضل كله إلى الله. فنشكر الله جل وعلا على تغير الأحوال، وربما ازدادت الأحوال سوءا لأننا لم نشكر المنعم سبحانه وتعالى. وهكذا يريك الله جل وعلا في حياتك آيات وعظات وهبات لعلك تنتبه ولعلك تتيقظ. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن لا تتوقف ألسنتهم عن حمدك والثناء عليك. اللهم إنا نقر ونعترف بما تجود به علينا، لكن ربما انشغلت أنفسنا وقلوبنا وألسنتنا عن شكرك، فاعذرنا إن قصرنا، اعذرنا وسامحنا إن فرطنا، اعذرنا يا رب واعف عنا إن كنا قد غفلنا عن شكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنزل علينا في ليلتنا هذه فرجا من عندك، وغوثا من عندك، وكرما من عندك. اللهم أعنا على الشكر حتى يكون يومنا كله شكر لك، أعنا على الشكر حتى يكون عملنا كله شكر لك، أعنا على الشكر حتى يكون نطقنا وكلامنا كله شكر لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نشرع في قراءة سريعة لدرس العقيدة، هناك بعض الأسئلة التي جاءت في الدرس السابق. يقول أخ: ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ قال جماهير أهل العلم إن هذا من السنن المؤكدة، فإن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قرأت هنا مع أنها جاءت للفعل الماضي، إلا أنه قد يأتي الفعل الماضي في القرآن أو السنة لما يستقبل به الوقوع، أي المعنى: فإذا جئت تقرأ القرآن، فإذا جئت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ما حكم اتباع أي مذهب من مذاهب الفقه الأربعة؟ هذه المسألة أهل العلم كانوا في السابق يرون أنه إذا عم الأمة جهل كبير ولم يوجد بينهم من أهل العلم ولا من الكتب ولا من الأشياء التي يمكن أن يستدل بها على القول الصحيح، قالوا إنه يسن لكل جاهل أن يقلد مذهبا بعينه. طيب وضح هذه المسألة. أي كانوا يرون في السابق مع ضعف الإمكانيات وعدم وجود المكتبات ولا الكتب، ويعني ربما في زمن مضى لم يكن أصلا قد وصل العالم إلى شيء اسمه تكنولوجيا أصلا، لا سيارات ولا طائرات ولا تلفاز ولا مذياع ولا انترنت ولا نحو ذلك. فكانوا يرون في القرون الأولى أن الرجل لو قلد إماما في مذهب ما فأصبح يتبع مذهب الحنابلة أو يتبع مذهب المالكية أو يتبع مذهب الشافعية، أنه يجوز له ذلك لأنه مقلد وليس عنده القدرة على أن ينقح المسألة أو يراجعها. لكن بفضل الله جل وعلا في زمننا هذا مع توفر جميع الأدوات التي يمكن أن تصل بها إلى الحق، أنت يجب عليك أن تتبع الدليل وليس المذهب. صح شيخ سيد؟ الدليل وليس المذهب. ما يجيش حد يقول والله أنا ماشي على المذهب الشافعي في هذا الباب، وأختاني يقول لا أنا سأذهب على المذهب الحنفي. وهذه المذاهب يا إخواني الأربعة صح عن أئمتها جميعا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك أنهم قالوا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبنا. إذن الحديث الصحيح حسين هو المذهب الذي يجب أن نلجأ له، النص الصريح هو المذهب الذي يجب أن نتبعه. لا يجب عليك أن تتبع شيئا غير كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل طيب يا شيخ ألسنا مثلا في بلادنا هنا في البيوع والعقود أحيانا نميل المذهب الشافعي، وفي الأنكحة ونحوها نميل إلى المذهب الحنفي؟ نقول نعم هذا صحيح، لأن هذا هو الأفضل والأيسر وهو الراجح. وليس المعنى أن هناك شيئا أرجح وأفضل في مذهب آخر ونحن نحيد عنه، إنما كلامنا الآن إذا اختلفت الأقوال في المذاهب ولم يوجد إلا دليل عند صاحب مذهب فلاني، فلا يجوز أن يتعصب المسلم فيقول لا أنا شافعي ولن أخذ بمذهب الإمام أحمد، مع أن الدليل في مذهب الحنابلة. بل يجب عليك أن تتبع الدليل، فهذا الذي تعبدنا الله به. قال الإمام مالك وهو يتحدث مع تلاميذه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد، تسمع تقبل أو ترد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد قوله أبدا. ومن عجيب ما ذكر السلف أن الإمام أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مسافرا إلى الشام لملاقات أبي عبيدة عامر بن الجراح، وكانوا قد وصل الخبر إليهم أن الطاعون قد نزل بالشام، والطاعون مرض عظيم فيروس لم يكن له علاج وليس له كالأوبئة التي تصيب الزمن السابق الكوليرا وإيبولا الذي انتشر قبل سنتين، وقبله فيروس بتاع الدواجن والإنفلونزا الطيور ونحو ذلك. هذه الأشياء العامة التي لا يوجد لها علاج أو يتعب الأطباء حتى يصل إلى علاج فتحصد أرواح وتقتل مئات وآلاف وملايين، هذا يسمى طاعون، يقاس على الطاعون. وهنا انقسم الجيش الذي مضى مع عمر إلى قسمين، قسم يقول يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبي فإذا عزمت فتوكل على الله فكيف تقف، وقسم يقول إنه إقدامك على الطريق إقدام على تهلكة، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهاتان آيتان تعارضتا كيف نفعل. وكان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجته في بعض الطريق، فلما رجع عبد الرحمن بن عوف من قضاء الحاجة قال ما الخلاف؟ قالوا جاءنا الآن بريد أن الشام قد نزل بها الطاعون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون في بلد وكنتم خارجها فلا تقدموا عليها، وإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. وهذا ما يسميه الآن الأطباء بمفهوم يا جماعة الحجر الصحي، أن لا يدخل أحد إلى المدينة ولا يخرج أحد من المدينة حتى يموت هذا الداء. هناك أجساد ستقاوم وتتحمل وتصبر ويضع الله جل وعلا من داخلها المصل والشفاء، وهناك أجساد ستموت وهذا قدر الله جل وعلا. فإن خرج حامل المرض ربما آذى غيره فقتل غيره، وإن دخل السليم ربما مرض فوصلت إليه العدوى بهذا المرض فيموت هو أيضا. فكان هذا من جميل ما رجع إليه عمر بن الخطاب فقال: الحمد لله الذي وافق ما كان في صدري كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرجعون إلى الدليل، يرجعون النص. قال البخاري: كان الحر بن قيس من خواص عمر بن الخطاب، يعني من ندماء كل واحد له أصدقاء، زي ما أنا صديقي الشيخ أحمد زكي مثلا، أو صديقي محمد، أو صديقي فلان، كل واحد له أصدقاء. هؤلاء خواص يعني يمشون معه، فأحيانا الخاص يكون له دلال على من بجواره، يعني يقول له: لا ما تعملش كذا، بلاش يا أمير المؤمنين، خلي بالك يا عمر، انتبه، لا تفعل ذلك، لأن له يدا عليه، وبينهم الكلفة قد ذهبت. فما الذي حصل؟ جاء رجل فأغلظ أمام عمر الكلام، وكان عمر إذا غضب انتقم أو بطش، فكاد عمر أن يبطش به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا على كتاب الله، فوالله ما برحها عمر وقال: عفوت عنهم. فكانوا يقفون على الدليل، إذا جاءهم الدليل توقفوا مباشرة. قالت أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار: لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن، أي عباءاتهن، فشققنها فغطينا بها وجوههن، أنزلوا هذه المرط من الرؤوس حتى غطت الوجوه وغطت النحور. وهذا من سرعة امتثال نساء الأنصار لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب إذن أيها الأخ الطيب، وهو أن لا تكون مقلدا لمذهب بعينه، بل أن تتبع الدليل في أي مذهب كان فتأخذ به. وأحيانا قد يكون الدليل خارج المذاهب الأربعة، كما سيأتي معنا في مقدمة شرحنا لكتاب التوحيد للأصول الثلاثة، سنتحدث عن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التي يحاربها الآن بعض السفهاء وبعض العلمانيين وبعض المجرمين والمرجفين. هذه مدرسة راقية عظيمة، بل قال الذهبي: لولا حدة كانت في شيخ الإسلام ابن تيمية لكان رأيه مذهبا خامسا، لكان العلماء يعدونه صاحب مذهب خامس. وقال بعضهم بعد الذهبي: قالوا بل هو والله صاحب حجة، وهو مذهب خامس يرجع إليه عند الاختلاف ويرجع إليه عند التفسير وعند الصدور. قال الذهبي ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية: كان إذا أعجزته مشكلة نزل إلى الصحراء فجعل يمرغ وجهه في الأرض والتراب، يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه بعلم لم يأتي به الأولون ولن يأتي به اللاحقون، من براعة ما يمكن الله عز وجل له. وكان من جميل ما يذكرون أن واحد يعني قال لزوجته من الطرائف وهي صاعدة إلى السلم: إذا صعدت الدرج فأنت طالق، وإذا نزلت فأنت طالق، وإذا وقفت مكانك فأنت طالق. فيا رأيكم يا جماعة، هذه طالق في بالثلث في كل شيء، صح ولا لا؟ فقفزت ورمت نفسها عليه، فقال: رحمك الله، والله أنت أفقه من شيخ الإسلام. فيعني ابتكرت طريقة جديدة، قفزت فلم تصعد ولم تنزل. وقال: وإن رجل جاء إلى أبي حنيفة كانت زوجته تتعبه، هو الكلام بيوصل للنساء، طيب توكل على الله، كانت زوجته تتعبه وكثيرة الكلام، زار كانت زوجته مصرية الله يهديها، فقال لها: إن سكت حتى يؤذن الفجر فأنت طالق، يريد أن يشوقها، وهي كانت تكرهه وعايزة تخلص منه. ففعلا سكتت، وبدأ الوقت يمر، وبدأ الرجل يقلق: يا بنت الناس طيب تكلمي، طيب سمحيني، وهي ساكتة. فلما كاد الفجر أن يقرب جرى مسرعا إلى الإمام أبي حنيفة وقال: يا إمام، أنا الآن في مصيبة، أنا قلت لزوجتي معلقا طلاقي لها: إذا سكتت إلى الفجر فأنت طالق، وهي أصلا تريد الطلاق، وهي أزعجتني تقول: طلقني طلقني. فلما علقت الطلاق سكتت تماما، وأنا لا أريد أن أطلقها، فلا أحد معي يستر أولادي ولا يعد طعامي ولا يهيئ فراشي. شوف ابن الذين دلوقتي يفكر في الأكل وشرب، طيب، وكان يريد الطلاق. فماذا حصل؟ فقال الإمام أبو حنيفة: أسرع إلى المؤذن فقل له يصعد المنارة فيؤذن قبل الفجر. فصعد المؤذن المنارة فجعل يؤذن، فرجع الرجل مسرعا إلى بيته، فقالت زوجته: الحمد لله فكني الله منك. قال: الحمد لله أرجعك الله إلي، لأنه علق علق طلاقها على الفجر ولم يعلق طلاقها على الأذان، فهي ظنت أنه لما أذن أن الفجر قد دخل فتكلمت فأرجعها إلى حياضه، ونحو ذلك من الكلام الفقهي الجميل الذي لا تراه إلا في مدارس العلماء الذين يستطيعون جمع الأقوال وترجيح الأقوال. ولعل هذا يأتي معنا إن شاء الله في بداية شرحنا لكتاب الفقه لشيخنا ابن سعدي رحمه الله. يقول: ما حكم ختان المرأة؟ القول الراجح فيه أنه سنة مندوبة لمن احتاجت إلى ذلك. فإن قال قائل: كيف يعرف؟ هذا يعرفه الطبيبات الحاذقات الفاهمات. فإن ختان المرأة ليس كما يظن أكثر الجهلاء أنه المقصود به تخفيف شهوة المرأة، هذا خطأ، بل هو لتعديل الشهوة، فقد يكون الختان سببا في زيادة الشهوة، وقد يكون الختان سببا في تقليل الشهوة. إذن هو للتعديل وضبط الأمور وتيسيرها على الرجل، وختان الرجل يختلف لأنه واجب إذ في بقاء تلك الحشفة من العضو تجمع للنجاسات والأمراض والأوبئة التي تؤذي الإنسان وتمرضه وقد تنقل العدوى إلى غيره إن تزوج. إذن هناك فرق كبير بين هذا وذاك، هذا واجب لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهذا سنة مؤكدة وقد يصل إلى الوجوب إن رأى المرأة الطبيبة الحاذقة الفاهمة أن هذه الفتاة عندما تعرض عليها يجب أن تختن فإنها تختن، أو يجب أن يعمل لها عملية الختان فإنه يعمل لها عملية الختان. أما إطلاقه هكذا كما يقول بعض الجهال أنه واجب وأنه يفعل، وكما كانت تفعل بعض القبائل سابقا أو بعض أهل الريف عندنا يجبرون البنت عليه، وقد تصاب الفتاة بصدمة عصبية وقد يؤدي ذلك إلى ضمور في ذلك العضو فلا يكون هناك أي قدر من المعاشرة ونحو ذلك من الأشياء التي تمنع استكمال الحياة الزوجية الصحيحة. ما حكم قول البقاء لله وشكر الله سعيكم في الجنازة ونحو ذلك؟ أهل العلم قالوا إن هذه العبارات جائزة لكن يبدأ بالسنة، فتقول: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم تقول: بقاء لله والبقية في حياتك واصبر واحتسب ونحو ذلك من العبارات التي يقولها العوام. لكن الأصل أننا نقول بماذا؟ بالسنة. الأصل أن نذكر الناس بالسنة، فإن السنة أبلغ في التصبير، أبلغ في تصبير الإنسان. بدل ما تقول البقية في حياتك والبقاء لله، هو يحتاج كلاما أكثر بلاغة. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى. فهناك إشعار، لأن هناك شيء يؤخذ وقد يكون هناك خير يأتي، قد يأتيك ولد، قد تأتيك ذرية، قد ترزق بزوجة ثانية، قد يعطى لك مال، قد يأتيك هدية، كل هذا يكون فيه تنوع. ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وفي رواية: غفر الله لميتكم وأدخله الجنة. فجمع هذا الذكر بين التسلية وبين البشارة وبين التصبير وبين الدعاء للميت، ولن تجد هذه الأربعة في شيء إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ محمد، ما معنى البقية في حياتك إذا كان قد جوز قولها؟ يعني
هي عبارة العلماء، شيخنا العثيمين الله يرحمه سألناه حج شعبان في قضية الألفاظ العامية التي يقولها العوام، هل نقف عندها ونتأملها ولا تمر يعني مرور الكرام ما دام أنها لا تخالف الشريعة، ما دام أنه ليس فيها تعدي ولا تجاوز ولا يعني مخالفة كالحلف بغير الله ونحو ذلك أو قول والنبي؟ إذا كانت الألفاظ في أصلها جائزة شرعا نبقيها كما هي، لا نلوم الناس عليها، لكن نوجههم إلى السنة. فأحيانا السنة قد تكون هي التي يعني تسلي وتنبه، ثم بعد ذلك الألفاظ العامية. لأن أنت أكيد طبعا
معرفة المعنى، بس إنه معرفة المعنى قد يكون مخالف، يعني فأنا بسأل
البقية في حياتك يعني
مش فاهمها أصلا، مش
أنا عن نفسي، الذي أفهمه إنه يعني أنت يدوم عمرك أنت، يعني هو مات ويبقى عمرك أنت، ولا هناك معنى آخر؟ ولا هناك معنى إنه يعني أن مثلا أن الميت مات ناقص العمر فأخذ من سنواته فأعطى للحي؟
يعني أخشى،
ما أنا مش عارف، إحنا هل ده فعلا كده يا جماعة؟
لا يمكن أن
يعني الميت ميت ناقص عمره مثلا ففي 10 سنين يروحوا لك أنت؟
هو مش المفروض طبعا، لكن نقص تصحيح المعنى، لأن تصحيح المعنى هو اللي يقول إذا كان المعنى ده صحيح يقال أو لا يقال.
يعني على كل إذا حصلت الشبهة المذكورة عن شعبان جزاك الله خير. إذن لا يعني ينتبه من هذا القول أو من هذه اللفظة وتتجنب كبقية الألفاظ والمحاذير التي يعني
لو قلنا البقاء لله فضيلة الشيخ أفضل من البقية في حياتي، لو قلنا البقاء لله فهذا أظن أفضل لا خلاف عليه، يعني
أفضل من الجملة دي.
إيه رأيك في الفتوى
بعد السنة؟ تمام زي الله خير. هيجي لك يوم ما تخافش يا شيخ شعبان،
عايز أقومك دلوقتي وأقعد على الكرسي
إن شاء الله. طيب الأخ يسأل طبعا عن سب الدين إذا كان على ألسنة بعض السائقين أو بعض الناس على المقاهي أو نحو ذلك، هذا بلا شك كفر وهذا إجماع من أهل العلم، ويجب على من سب الدين ولو كان في حال غضب أن ينبه فيرجع إلى الله وأن يستغفر وأن يغتسل ويتطهر ويتشهد الشهادتين، إذ إجماع أهل العلم على سب الدين أو سب الله أو سب النبي كفر والعياذ بالله مخرج عن الملة، فلا يجوز أبدا أن يسكت على هذا الأمر. وهذا من الأمور المنتشرة بين بعض الفئات من المجتمع أو شرائح المجتمع، فمن صادف شيئا من ذلك عليه أن يذكر بالله جل وعلا وينصح. ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الفتن؟ لا شك أن هذا راجع إلى التقدير الذي ذكره أهل العلم، فإذا كان إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف يؤدي إلى فتنة أو منكر أعظم فلا يجوز، وإن كان يؤدي إلى إسكات المنكر وإفشاء المعروف فهذا هو الواجب. فإن كان يؤدي إلى منكر يوازي المنكر، يعني واحد رايح عند واحد مشغل أغاني عشان ينصحه محل عصير قصب، فالراجل قال له يا عم اسكت عشان ما دخلكش مكان العدة اللي جوه، فالتاني رد عليه، فالراجل هيحصل مشكلة، قد يحصل صدام، قد يحصل شجار، قد يحصل ضرب. فإذا المنكر الذي أنا أنكره سيؤدي إلى منكر يوازيه فأهل العلم قالوا لا ينكر، لأنه لا نريد أن نأتي بمنكر. أنت كذا كان في منكر واحد عملنا اثنين منكر، ويجي معك واحد شيخ تاني يعملوا ثلاثة منكر، يقول المشايخ كلهم عملوا منكرات، احنا ما عندناش يعني لا نريد ذلك، انما نريد ان نسكت المنكر الاصلي. وهذا من الفقه والحكمه في الدعوه. قد يظن بعض الاخوه ان هذا الكلام يا اخواني كلام سهل، لكن في الواقع صعب، صعب ان يمارس في ارض المجتمع. نحن بحاجه، كنت اقول لاحد الاخوه الاحباب قبل قليل، لا اريد ان ياتي شاب عندي هنا المسجد يبكي ويتالم وينتفع بالدرس ويخرج، أنا أريد أن أمكن لشاب إذا خرج أن يكون في الأرض في الشارع داعية، أن يستطيع مواصلة الطريق، أن يقف أمام الفتن، أن يواجه المنكرات والشبهات، أن يستطع أن يكون نبراسا بالعلم الذي يناله. لكن واحد يأتي عند المسجد ينتفع ويمشي ثم يخرج إلى الشارع فيكون سلبيا، لا وجود له، لا عطاء له، لا قدر له، لا وزن له، فهذا بلا شك يعني مبغوض ومذموم، إذ مطلوب منك أن تكون دائم العمل في كل مكان. والمؤمن كالغيث أينما حل نفع، كالمطر أينما ينزل ينفع. هناك أسئلة كثيرة أكثر من حوالي 20 سؤال نرجئها إلى ما بعد.